Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. معاناة الغزيين تتعمق في خيام النزوح بسبب المنخفض الجوي العابر لمنطقة الشرق الأوسط. 11 وفاة وعدة إصابات في أقل من 24 ساعة، والسلطات المحلية تتلقى آلاف نداءات الاستغاثة. ملف غزة يحضر في أولى محطات جولة وزير الخارجية الصيني بالشرق الأوسط، تنطلق اليوم من الإمارات العربية المتحدة وتشمل العربية السعودية والأردن. التعاون الثنائي والطاقة في صدارة المباحثات المرتقبة. المغرب والسنغال يحتفيان بستة عقود لاتفاقية التأسيس مع انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي والثقافي السنغال على خليج الداخلة. السوبر إنفلونزا ينتشر في العالم ويصل إلى المغرب. الأطر الصحية تحذر من انتشار سريع وارتفاع مستمر في عدد الحالات مع موسم إنفلونزا مبكر في المملكة. بعد 14 عاماً من الإغلاق، ليبيا تنفض الغبار عن الذاكرة وتعيد افتتاح متحفها الوطني بطرابلس اليوم في مراسم استثنائية. إلى التفاصيل. البداية من الأراضي الفلسطينية، تعيش على وقع منخفض جوي عميق أغرق قطاع غزة المدمر بالكامل. وكالة الأنباء الفلسطينية تنقل هذا الصباح وفاة 11 شخصا في مناطق مختلفة من القطاع، معظمهم إثر انهيار جدران أقيمت خيام النازحين بالقرب منها أو انهيار منازل متهاوية. ومن بين الضحايا أيضا رضيعة توفيت بسبب البرد بعد أن غمرت المياه خيمة أسرتها. سلطات القطاع تفيد بتلقيها آلاف النداءات من أجل للاستغاثة، لكن انهيار القدرات الصحية والإغاثية وما يرافقه من منع دخول المساعدات بالقدر الكافي إلى غزة يحول دون التدخل لمساعدة آلاف النازحين. من غزة ينقل لنا الصورة كما عاشها أهل القطاع في الساعات الأخيرة الكاتب الصحفي محمد صبح.
مسألة المنخفضات الجوية لم تعد خبرا عاديا بالنسبة للسكان في قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف هي الأسوأ والأكثر كارثية على الإطلاق، كما تقول كل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بما في ذلك أونروا، منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى. الناس تعيش في ظروف هي الأكثر صعوبة حقيقة، بأن المشاهد تدمي القلوب، والرفض المستمر من الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة إدخال المساعدات الإيوائية وربط هذا الملف بملفات سياسية. الأمر الذي لم يكن متوقعا وإن كان يعني ليس غريبا على سكان قطاع غزة هو مسألة انهيار البيوت في مناطق شمال قطاع غزة. أكثر من 5 منازل سقطت منذ يوم أمس بفعل الرياح، وبالتالي هذا أمر موجع ومفجع بالنسبة للسكان في قطاع غزة. الناس هنا تعيش في كارثة حقيقية، المطلوب أن يكون هناك إدخال للمساعدات الإيوائية كما تقول المنظمات الدولية.
في ارتباط بملف غزة وفي حديث للصحفيين أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقوم بعمل كبير بشأن القطاع وتحضر للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ترامب تحدث عن سلام حقيقي تدعمه 59 دولة، واصفا الأمر بغير المسبوق. وملف غزة حاضر على جدول أعمال جولة شرق أوسطية تلفت إليها أنظار العالم. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدشن اليوم من الإمارات العربية المتحدة جولة ستشمل أيضا العربية السعودية والأردن. وعدا عن ملف غزة والعلاقات الثنائية والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، جولة ممثل الخارجية الصينية ستركز بشكل كبير على الشراكة الاقتصادية وتعزيزها، لا سيما الأمن الطاقي، الملف الحيوي بالنسبة لبكين. من عمان، المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا إبراهيم بدران يحدثنا عن أهم جوانب جولة وانغ يي، لنستمع.
بالنسبة للصين فإن العلاقات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط علاقات مهمة. حجم التجارة ما بين الصين والسعودية يتجاوز 102 مليار دولار، كذلك حجم التجارة مع الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى حوالي 5 مليار دولار مع الأردن. وبالتالي هذه الدول الثلاثة هي هامة بالنسبة للصين لعدة أسباب، أسباب تجارية كما ذكرنا، وأسباب سياسية، وأسباب استثمارية، لأنه إضافة إلى حجم التبادل التجاري هناك استثمارات كبيرة للصين في الإمارات العربية وفي السعودية. بالنسبة للأردن، يلعب الأردن دورا هاما في موضوع استقرار الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الصين حريصة على أن تكون علاقات الأردن مع الصين علاقات قوية، وهي كذلك.
جولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشمل العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان. غوتيريش ومن الرياض أعلن في مقابلة صحفية أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، سيجتمعان في جنيف في إطار الجهود الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، لكنه لم يحدد موعدا لهذا اللقاء المرتقب. الآن إلى الأنباء المغربية. احتفاء بستين سنة على اتفاقية التأسيس بين المغرب والسنغال، انطلق أمس بمدينة الدخلة المنتدى الاقتصادي والثقافي السنغال على خليج الدخلة في نسخته الأولى. المنتدى الذي يختتم أشغاله اليوم بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين والفنانين، يتغير تفعيل مشاريع مشتركة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمملكة والسنغال على حد سواء. تقرير اعتماد سلام.
تاريخ طويل يجمع المغرب والسنغال، من تجلياته تعاون وثيق على المستويين الاقتصادي والثقافي بشكل خاص. رؤية البلدين الموحدة للتضامن جنوب جنوب يعكسها المنتدى الاقتصادي والثقافي السنغال على خليج الدخلة. النسخة الأولى من هذا المنتدى تشكل وفق مسؤولين من البلدين انطلاقة لتقليد سنوي راسخ يحتفي بالصداقة بين الرباط ودكار ويعزز التبادل الاقتصادي والثقافية بينهما. اليوم الأول من المنتدى شهد تنظيم عدة ندوات تمحورت بالأساس حول التعاون الاقتصادي والثقافي بالمغرب وفرص الاستثمار في السنغال وفي جهة الدخلة وادي الذهب، الجهة التي رسخت بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي مكانتها كمركز اقتصادي رئيس في إفريقيا، وأصبحت توفر فرصا واعدة للفاعلين الاقتصاديين السنغال. القنصل العام للسنغال بالداخل أكد خلال فعاليات المنتدى على متانة ودينامية الشراكة بين المغرب والسنغال، وشدد على أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة يتمثل بالأساس في تقوية هذه الشراكة الحيوية، داعيا الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين إلى تعزيز تعاونهم لإقامة شراكات على أساس رابح رابح. فعاليات المنتدى تتواصل في يومها الثاني والأخير، وستخصص للقاءات ثنائية اقتصادية وثقافية وفنية سيتم خلالها بحث إطلاق شراكات اقتصادية وثقافية جديدة، فضلا عن دراسة سبل تشجيع الاستثمارات الثنائية. نهى،
دائما في شق العلاقات المغربية الإفريقية يحتضن مجلس النواب بالرباط اليوم وغدا أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية التي تنظم تحت شعار الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير. نبقى في المغرب الذي يترقب اعتبارا من اليوم وطيلة نهاية الأسبوع تساقطات مطرية قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية في عدد من ربوع المملكة. مع هذا الطقس المتغير يلحظ ارتفاع أعداد الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا. الحديث هذه الأيام في أوساط الأطر الطبية يدور حول سوبر إنفلونزا، ويرصدون انتشارا سريعا ومستمرا لها مع عدوى أكثر شدة. يتعلق الأمر بطفرة جديدة في فيروس الإنفلونزا متحور يجعل الأعراض أكثر شدة أحيانا. ما خصائص هذا المتحور الجديد؟ ما الأخطار وما طرق الوقاية؟ أسئلة يجيبنا عنها الطيب حمضي، الطبيب العام والباحث في السياسات والنظم الصحية من العرائش.
الأمر يتعلق بنفس الفيروس ديال الانفلونزا الموسميه، ولكن اللي تمكن في الصيف ديال 2025 باش يكتسب واحد 7 ديال الطفرات كبيره اللي عطاتو واحد القدره على التهرب تقرب مناعي، بمعنى كيستطع دابا يتجاوز هذوك المضادات الأجسام اللي عندنا في الجسم ديالنا اللي كتحمينا عادة بطريقة أو بأخرى من الفيروسات الأنفلونزا الموسمية، رغم أنها هي كتغير كل سنة، ولكن هذه المرة كانت تغيرات كبيرة. إذن هذا الفيروس اللي عنده واحد القدرة ديال الإصابة لأكثر عدد من الناس، ديال الانتشار السريع، كذلك هذا المتحور هو أصلا كينتمي واحد السلالة اللي هي فيها واحد النوع من الشرسة زايد على السلالات الأخرى، إذن كيعطي واحد الأعراض شوية قصحة مقارنة مع السلالات الأخرى. ولهذا ملي كينتشر هاد المتحور كتبدا الانفلونزا قبل الوقت ديالها كتنتشر، كتصيب الاطفال الشباب في الاول، بعد داكشي جميع الفئات العمريه، وكتدير واحد الضغط فيها اعراض بحال اللي قلنا زايده، وكتوقع واحد الضغط على المنظومه الصحيه. ولهذا الحمايه هي اولا اللقاح. الناس اللي ما لقحوش ضد الانفلونزا الموسميه بالخصوص الفئات الهشه، الناس اللي عندهم 65 سنه فما فوق، اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم السمنه، النساء الحوامل، هادو كلهم كيخصهم ياخذوا اللقاح ديالهم من الان، خصوصا هاد الفئات هذه. اللقاح الى ما حماش من الاصابه كيحمي من الحالات الخطيره، كيحمي وكيقلل من الوفيات، وكيخصنا باقي الاحتياطات ديال نظافه اليدين، تهويه ديال الاماكن وغيرها، باش نحميو انفسنا ونحميو الاخرين من هذه الاصابات.
في تونس وقفه تضامنيه اليوم مع المعارضه شيماء عيسى التي اعتقلت في 29 من نوفمبر الماضي عقب صدور حكم بسجنها 20 عاما على ذمه قضيه التآمر على امن الدوله. الوقفه التي دعت اليها جبهه الخلاص الوطني امام سجن منوبه تتزامن وعيد ميلاد الناشطه شيماء للتعبير عن التضامن معها، وهي تدخل اليوم 13 من إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنها. الآن إلى ليبيا في نافذة ثقافية. من التراث الروماني إلى ما أبدعته الحضارات المتوسطية المختلفة وتأثير الحضارة الأمازيغية والإسلامية، ليبيا تضع اليوم بين يدي العالم مزيجا ثقافيا غنيا، وهي تعيد الحياة إلى متحفها الوطني الواقع بالقلعة الحمراء التاريخية بعد سنوات من الإغلاق. مراسم افتتاح استثنائية في العاصمة طرابلس لبيت الذاكرة الليبية بمشاركة دولية، والتفاصيل في روبرتاج مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
تستعد ليبيا لإعادة افتتاح المتحف الوطني الذي يضم آثاراً ومقتنيات تعود لفترات تاريخية عدة، وذلك بعد إغلاقه لأكثر من 14 عاماً بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي كانت تعيشها البلاد، وذلك ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية في دورتها الخامسة. وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الليبية:
سنختتم أيامنا الإعلامية بحدث عظيم، وهو افتتاح المتحف الوطني الليبي في حلة جديدة تليق بتاريخ ليبيا وعمق حضارتها.
هذه الخطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى أن الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية تتجه نحو الأفضل، وهي رسالة سياسية بأن الحكومة قادرة على تنظيم أحداث كبرى. إلياس الباروني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية:
يعد حدثا تاريخيا وثقافيا بامتياز، ولكنه يحمل في نفس الوقت رسائل سياسية عميقة، فهو يعكس رغبة السلطات في إبراز صورة أكثر استقرارا وانفتاحا، وكذلك أيضا إيصال رسالة بأن العاصمة قادرة على استضافة فعاليات كبرى مثل هذا الحدث.
وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن تنظيم مثل هذه الأحداث والمنتديات يساهم في تحسين صورة ليبيا في الإعلام الدولي رغم حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.